أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان الأمثلة والموارد التي ذكرها المعتم لانخرام قاعدة تبعية العقول للأصول. وتقدم المورد الأول، أما المورد الثاني وهو موارد الشرط الفاسد. عليكم السلام ورحمة الله. بيان ذلك بأنه ذكر العلماء أنه إذا أقدم أحد المتبايعين على إنشاء العقد واشترط في هذا العقد شرطا معينا وكان الشرط فاسدا، فهنا ما أنشأه المتعاقدان الالتزام بالتمليك بشرط معين بقيد معين. فلو فرض أن الشرط فاسد، ما هو الأثر المترتب على هذا الشرط؟ ذهب أكثر القدماء إلى أن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد، فإن العقد صحيح ولكن يفسد الشرط، وهذا من موارد انخرام تبعية العقود للقصود، لأن ما قصده المتعاقدان العقد المقرون بالشرط، وما أمضاه الشارع العقد غير المقرون بالشرط. فعندما يأتي الشخص ويقول بعتك الكتاب بدينارين بشرط أن يكون الطلاق بيدي الزوجة، فجاء الشارع وأمضى العقد ولكن حكم بشرط ببطلان الشرط، ففي هذا المورد تخلف العقد، بل تخلف القصد عن العقد. فما قصد العقد المشروط، إنما أردت بيعك بهذا الشرط، بل قد يكون الغرض تمام الغرض هو الشرط. فيقال هنا بأن ما قصده المتعاقدان وهو العقد المقرون بالشرط لم يقع، وما وقع وهو العقد غير المقرون بالشرط لم يقصد، خصوصا بناء على من لا يرى ثبوت خيار تخلف الشرط في موارد الشروط الفاسدة. فالمسألة أعظم وأعظم والإشكال أشد، حيث أنه إذا بنينا كما بنا جمع إلى أن خيار تخلف الشرط إنما هذا في الشروط الصحيحة لا في الشروط الفاسدة، والشرط الفاسد غاية في لم يمضه الشارع. المورد الثالث، لو باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، كما لو باع كلب الهراش مع كلب الحائط، فكلب الهراش مما لا يملك وكلب الحائط مما يملك، أو باع البقرة مع الخنزير في صفقة واحدة، فهنا ما قصده المتعاقدان المجموع، وما أمضاه الشارع إنما هو الحكم على ما يملك، وما لا يملك لم يمضه الشارع، فإذ يصح البيع فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك،
والحال أن المقصود هو المجموع، وهو الشارع حكم بالباء، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ثبت خيار تبعض الصفقة أو لا يثبت؟ لا يضر، لأن بحثنا أن ما قصده المتعاقد ما وقع، والذي وقع لم يقصد، بغض النظر ثبت خيار أو ما لم يثبت الخيار. المورد الرابع، لو فرضنا بأن الغاصب غصب العين وباع لنفسه، نزل نفسه منزلة المالك، فذهب الغاصب للمشتري وقال بعتك، ولم يقصد البيع عن المالك الواقعي، ليش غصبها هو؟ غصبها لكي هو يبيع عن نفسه، فباعها عن نفسه بل لنفسه. ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء بأن المالك الواقعي لو اطلع على المعاملة وأن بلي عينه قد بيعت، فله أن يجيز، وبالإجازة يكون العقد للمالك الواقعي، بلحوق الإجازة يكون العقد للمالك الواقعي للعين. فهنا والإجازة ليست عقدا مستأنفا كما بينا في بعض الجلسات وسيأتي بحثه، ليست الإجازة بيع، ليست الإجازة عقد مستأنف. فهنا ما قصد وهو العقد، إنما قصد أن يكون البيع عن الغاصب بحيث الثمن يدخل في كيس الغاصب. والمشتري لو اطلع على أن البائع مثلا هو غير الغاصب هو المالك، قد لا يقدم على الشراء أصلا، تفتين، قد لا يقدم على تمليك الثمن إلى البائع، وعند عدوية البائع ذات إلى المالك الواقع، يعني ما أقدم على الشراء، لكن توهم أن البائع هو الغاصب وأن الغاصب هو مالك، فما قصد لم يقع، إذ قصد النقل والانتقال بلحاظ طرف الغاصب، وما وقع لم يقصد. المورد الخامس، مورد ما لو فرض عدم ذكر الأجل في العقد الذي قصد به الانقطاع والعقد المنقطع. ففي مورد العقد المنقطع إذا لم يذكر الأجل، ذكر جمع من الأعلام بل نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور أن ترك ذكر الأجل في العقد الذي قصد به الانقطاع يوجب أن الشارع يحكم عليه بالدوام. فما قصد الزوجية المنقطعة التي لها آثار خاصة من عدم التمليك، من عدم الإرث وما شاكل ذلك، وما أمضاه الشارع العقد الدائم الذي له آثار من سنخين آخر، من وجوب النفقة، من الإرث، من القسمة، من بعض الحقوق. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. كل هذه الموارد الخمسة فيها تخلف لقاعدة تبعية العقود وللقصود. ثم ذكر في ذيل المطلب أن هناك فارق بين العقود وبين ما نحن فيه، وهو المعاطات، إذ أن التخلف عن القصود في موارد أدلة الصحة، أدلة العقود الصحيحة، يحتاج إلى دليل مخرج. هذا يرجع للمطلب الأول، لأننا عندنا دليل يقول العبل كلما كان العقد صحيحا، فمقتضى القاعدة أن الصحة بمعنى ترتيب الأثر المقصود، وقلنا أن مقتضى القاعدة تبعية العقود الصحيحة، لماذا؟ للقصور. ففي موارد العقد الصحيح كموارد الزوجية كموارد البيع ما يملك وما لا يملك، هذه الموارد نحكم أن العقد صحيح. فدعوى أنه وقما حكم به الشارع على خلاف القصد يحتاج إلى دليل واضح مخرج عن هذه القاعدة. وأما في موردنا وفي مورد وهو المعاطاة الذي ليست بعاق، فإن الحكم على مقتضى القاعدة، لأن مقتضى الأصل استصحاب عدم حصول ما قصده الطرفان. تفتين إذا قصد الطرفان التمليك والمنوع المفروض أنه ليس بعاق، ما هو مقتضى الأصل؟ عدم حصول ما قصده المتعاقلان، عدم ترتب الأثار. فالحكم على خلاف القصد في المعاطاة مبني على كونه على مقتضى القاعدة، فالحكم فيما هو على مقتضى القاعدة أسهل من الحكم على ما هو خلاف القاعدة. هذا رجوع إلى شنو؟ رجوع إلى المطلبين أو الأول في الحقيقة، أو يريد أن يبين أنه إذا ثبتت هالموارد والعقود صحيحة، كيف من موارد المعاطاة التي فيها العقود العقد غير صحيح. هذا ما تمام ما ذكره المصنف بل في الإيراد على الاستبعاد الأول. قال: وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء. يعني عبارة وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به، هذا شرط ماذا فيه؟ غير مفسد خبر عند أكثر القدماء. وبيع ما يملك أو ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل. المورد الرابع: وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير. والمورد الخامس: وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيها المعاطات التي ليست بعقد أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن ماذا؟ عن أدلة صحة العقود، لأن معنى الصحة ترتيب الأثر المقصود. فمقتضى القاعدة هناك الأصل اللفظي أن العقود تابعة للقصود، وهو أدلة الصحة، أدلة الصحة العقود. وفيما نحن في عدم الترتب مطابق للأص استصحاب عدم حصول المقصود. هذا تمام ما ذكره المصنف في مناقشة ماذا؟ الوجه الأول. أفاد السيد الخوئي أعلى الله مقامه عندما تعرض إلى هذا الوجه صفحة 84، ذكر أننا تارة نتكلم عن أصل الجواب الذي ذكره الشيخ، وتارة نتكلم عن النقوض التي سجلها الشيخ على قاعدة تبعية العقود للقصود. فهنا مطلبان. أما المطلب الأول فما ذكره الشيخ تام، ولكن يحتاج إلى تتميم لكي يكون الجواب بشكل أشمل وبشكل أتم. وبيانه أن القائل بالإباحة في المعاطاة وأن المعاطاة حكم الشارع فيها بالإباحة، ماذا يريد هؤلاء المشهور؟ تارة يريدون الإباحة إلى الأبد، وأنه لا يشمل مورد المعاطاة أحل الله البيع وتجارة عن تراض التي تثبت ولو الملكية الآنية، لأن هذه الأدلة كما تقدم تدل على جواز جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، فلا بد أن نلتزم على الأقل بملكية بالملكية الآنية. فتارة يدعى أنه لا، القائل بالإباحة يريد الإباحة إلى الأبد، ويرى عدم شمول بل ما يدل على الملكية ولو الآنية. فما أفاده الشيخ وجيه شيخ العظم في جوابه عن المحذور، وذلك لأن الإباحة حكم شرعي بل ولا يوجد عندنا عقد صحيح، فالمعاطاة معاملة فاسدة، وأنها ليست بعقد فتكون خارج تخصصا عن موضع قاعدة أو عن ماذا، عن موضوع قاعدة تبعية العقود للقصود، لأن الإباحة إباحة شرعية حكم بها الشارع بل وليستها ولا يوجد عندنا شيء يسمى بصحة العقد، فيكون الجواب واضح لأن الخروج خروج تخصصي كما شرحنا. وتارة كما هو مبنى أصحاب هؤلاء لا يقولون بحصول الإباحة إلى الأبد، وإنما يحكمون بالإباحة إلى زمان طروء أحد الملزمات كالتصرف كالتلف، فيثبت الملك آنا ما قبل طروء أحد الملزمات، فحينئذ نحتاج إلى تتميم للجواب، لأن الإباحة ليست هي للأبد حتى يقال معاملة باطلة، وأن الشرع حكم بالإباحة، خب الشرع حكم بالإباحة إلى قبل ماذا؟ إلى قبل زمان طروء أحد الممالكات، بعدما طرأت إحدى الممالكات حكم الشارع بالملكية، فكيف تجيبون عن هذا المطلب؟ فأفاد السيد الخوئي أنه بناء على هذا الاحتمال الجواب أوضح، لأن الشارع لأن الشارع قد أمضى ما قصده المتعاقدان، فإنما قصده المتعاقدان التمليك، والشارع قد أمضى التمليك غايته أنه شرطه بشرط، وهو أن ما قصدتم أمضيته مشروطا بطروء أحد الملزمات من التصرف والتلف، وإن شئت قلت بأن الشارع قد أمضى ما قصده المتعاقدان غاية الأمر ليس متصلا بزمان البيع، بل أمضاه على نحو الانفصال، ولا إشكال أن الشارع له أن يتصرف فيما يوقعه المتبايعان بهذا المقدار من التصرف، كما في بيع الصار في بيع السلام تفتين، فإنما قصده المتعاقدان التمليك، والشارع أمضى التمليك مشروطا بالقبض في المجلس، وغيرها موارد كثيرة. فيكون المورد من باب إناطة ما قصده المتعاقدان بالشرط، فلم يتخلف المقصود عن العقد. فإن قلت إنما قصده المتعاقدان هو الملكية المتصلة بالعقد، يرجع المستشكل، وما أمضاه الشارع هو الملكية المنفصلة عن العقد، فما قصده المتعاقدان لم يقع، وما وقع لم يقصد. فأجاب قدس سره. رجع إلى كلام الشيخ الآن، ما معنى أن العقد تابع للقصد؟ ما معنى أن العقود تابعة للعقل القصود؟ معنى هذه القاعدة أن العقد تابع لقصد المتبايعين بعد إمضاء الشارع وصحته، فإذا أمضاه الشارع وحكم بصحته لا بد أن يكون على نحو ما قصده المتعاقدان، والمقام كذلك في المعاطات. فإن المعاطات لها شو مرحلتان؟ مرحلة قبل طروء أحد الملزمات، فالشارع لم يمضها، رجع غير شوي التعبير، الشارع لم يمضها، ما أمضى مشروطها، لم يمضها. وإذا لم يمضها لا مانع أن يقال العقود تابعة للقصود كما هو واضح. فمع عدم إمضاء الشارع لا تدخل تحت قاعدة تبعية العقود للقصود، فإن هذه القاعدة كما هو واضح متى تأتي؟ في موارد ما لو أمضى الشارع العقد فيقال العقد تابع للقصد، أما لو ألغاه الشارع ولم يمضه فلا معنى لتطبيق القاعدة. وفي المرحلة الثانية، أي مرحلة وهي طروء أحد الملزمات، صار العقد مملكا وحكم الشارع بالصحة ها هنا، ولم يخالف ما وقع ما قصده المتعاقدا، فيشمله ما قصد وقع وما وقع قصد لا بالعكس. إذن يعني تتميما لكلام الشيخ الأعظم، لا بد أن نبين أنه إذا طرأت إحدى الملزمات صار هناك تمليك، وهذا التمليك لا يتنافى مع تبعية العقود للقصود. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني وهي النقود. يقول السيد الخوئي: هذه النقود لا يرد شيء منها على كاشف الغطاء. فنتكلم عن هذه النقود اختصارا. أما النقض الأول وهو مسألة الضمان في البيوع الفاسدة، فقد تقدم علينا أن الضمان ذكر الشيخ أنه مستند لقاعدة الإقدام، فهما أقدما على الضمان المعاوضي، والشارع حكم بضمان الواقعي، فما قصده المتعاقدان لم يقع وما وقع لم يقصد. وذكر إشكالا أنه لو كان الضمان مبني على قاعدة اليان لما ورد هذا الإشكال، صحيح كما شرحناه بالأمس، إذ لا علاقة للمطلب حينئذ بالإقدام حتى ندخله في باب التخلف وعدم التخلف. ليست المسألة منوطة بالإقدام، حتى قل ما أقدم تخلف أو ما تخلف، متى يأتي البحث تخلف إذا كانت النكتة هي الإقدام. ولهذا قلنا لو كانت المدركة يقعد على اليد ما له علاقة، حكم شرعي تضمين عقلائي على اليد، أقدمت لو ما أقدمت ما لنا علاقة بالبحث. وذكر الشهيد الخوئي قدس سره أن الضمان في البيوع الفاسدة كما سيأتي بحثه إنما هو من جهة قاعدة على اليد ما أخذت، وبالعكس من ذكر وذكر الإقدام إنما هو تتميم للاستدلال بالقاعدة، لا أن نفس الإقدام يقتضي الضمان بالمثل أو القيمة، فليست نكتة التضمين هي الإقدام بل هي قاعدة على اليد، وذلك لأن اليد التي تقتضي الضمان هي تلك اليد التي أخذها مبني على الضمان، كما لو أخذت اليد العين مضمنة مجانا بالتفتيت، فإن اليد التي وضعت بل يدها على العين لا بلحاظ المجانية، بل كان الأخذ مبنيا على الضمان كما في البيع وما شاكل ذلك، فإنه يثبت الضمان. ولهذا قالوا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والذي يضمن بصحيحه ما هو ضمان المعاوضي، يعني وضع يده على العين آخذا بقصد الضمان بالتفتين. فإذا وضع يده على العين وأخذها بقصد الضمان فإنه يثبت الضمان عليه، غايته إما ضمان معاوضي أو ضمان واقعي. وليس موضوع قاعدة على اليد كما ذكرنا بالأمس توجيها لكلام الشيخ الأخذ العدواني، بحيث يقال هذا ليس أخذا عدوانيا والبائع سلط المشتري على العين والمشتري سلط البائع على الثمن، فلا يوجد أخذ عدواني. ليس موضوع قاعدة على اليد الأخذ العدواني ينطبق عنوان العدوان، ولهذا يثبت الضمان على الجاهل كما سيأتينا في باب تعاقب الأيدي. لو تعاقبت الأيدي على العين فإن المالك له أن يرجع على أي يد في السلسلة، حتى لو كانت اليد يد جاهلة لا تعلم، فإنه يثبت عليها الضمان مع أن الأخذ ليس عدوانيا. إذن ليس الموضوع هو الأخذ العدواني، بل متى ما وضع شخص يده على العين وكان أخذه مبنيا على الضمان فإنه يضمن، بخلاف ما لو كان الأخذ مجانيا كالوديعة كالعارية كالهبة بالتفتين. هنا وضع الأخذ مجاني أو بعوض مجاني فلا ضمان. إذن النكتة هي قاعدة على اليد، وإنما ذكروا الإقدام لبيان عدم المجانية. من يذكر الإقدام يقول أقدم على الضمان كذا، لكي يبين أن المسألة ليست مسألة مجانية، فيقال البائع أقدم على أخذ الثمن شنو مضمونا بالمثمن، والمشتري أقدم على أخذ المثمن لمضمونا بالثمن، فالأخذ أخذ ضماني في قبال الإقدام في قبال المجانية. واضح الفكرة؟ إذن الإقدام ذكر في كلماتهم لا لبيان أنه مدرك القاعدة، بل لبيان أنها لم تكن مجانية. فالنتيجة أن الشارع في مثل هذه الموارد بلي لم يمضي على خلاف ما قصده المتعاقدان، بل الصحيح أن الشارع لم يمضي العقد لأن العقد فاسد. هذا النقد هذا الكلام يصير في هذا النقد. وقلنا بالأمس، احنا علقنا بالأمس، قلنا بالأمس أن الشيخ الأعظم ليس في مقام بيان ما هو الوجه الصناعي للمطلب بحسب ما نرى، وإنما البحث في أنه ما هو رأي المشهور، لأننا نبحث أن هذه القاعدة هل تخالف الارتكازات عند الفقهاء بحيث يلزم تأسيس فقه جديد، بحيث عندنا نكات ارتكازية ما يقبل بها الأعلام ما يقبل المشهور، فحينئذ لابد أن نرجع إلى كلمات المشهور.
هو عمدة مو رأي أو ما يصلى مو رأي مو رأي شيخ الأعظم أو رأي الباحث وهو السيد رحمة الله عليه سيد الخوي، بل لابد أن نرجع إلى أصحاب هذه المقولة وهو المشهور. ماذا عللوا المطلب؟ هل عللوا المطلب بالإقدام أو عللوه بقاعدة على اليد؟ فإن عللوه بقاعدة على اليد فيصح كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن عللوه بقاعدة الإقدام فيرجع إشكال الشيخ أن هؤلاء عللوه بالإقدام مع أنه مقتضى هذا التعليل عدم التبعية، ولم يروا أن هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد ومخالف للارتكازات. والشيخ الأعظم سيأتي إن شاء الله أيضا يقول بأن ظاهر كلماتهم أن التعليل للإقدام، ولم يذكر كثير منهم مسألة على اليد، ومن ذكر قاعدة على اليد ذكرها معطوفا على الإقدام كدليل مستقل، وهذا يحتاج إلى مراجعة الكلمات بشكل تفصيلي. وسيأتي البحث في مسألة ماذا ضمان البيوع الفاسدة، ضمان العقود الفاسدة. هذا هو النقد الأول. أما النقد الثاني وهو مسألة الشرط الفاسد، فهل يصح النقد بهذا المثال أو لا؟ ذكر السيد الخوئي ما معنى الشرط. رجعنا إلى معنى الشرط، ما هو الشرط؟ ما هي حقيقة الشرط؟ وقد بحثنا ذلك في الخيارات، فيوجد هنا تصويران مو يعني بس فقط، لا يعني ما حل البحث. تارة ندعي أن مرجع الشرط إلى أن العقد والالتزام معلق على هذا الشرط، مقيد بالشرط، بحيث أنا التزمت بالتمليك معلقا على وفائك بالشرط، على خياطتك للثوب، على بل على ماذا، على أن الطلاق بيد الزوجة. فإذا أرجعنا إلى أن الشرط شرط لأصل العقد، بحيث يكون أصل العقد معلقا، كأنه يقول بعتك هذا المال مشروطا، يعني معلقا على أن الزواج، أن الطلاق بيد الزوجة، فهنا بل إذا قلنا أن الشرط حقيقته كذلك، وأتى الشارع ماذا فعل؟ وأمضى العقد وحكم ببطلان الشرط، فواضح أن المورد من باب تخلف العقود عن القصور، لأن البائع علق بل قصده التمليك بالشرط، والشارع قال الشرط فاسد ولا يؤثر والعقد صحيح، فيكون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ما قصد البيع المشروط المعلق، وما وقع البيع غير المعلق البيع المنجز. ولكن ذكرنا هناك في بحث الخيارات أنه ليست حقيقة الشرط ذلك، وهو تعليق أصل البيع وأصل الالتزام بالتمليك. ليش؟ وذلك لأنه هذا من باب التعليق، والتعليق في العقود والإيقاعات يوجب البطلان، فهذا البيع باطل بلا إشكال. وإذا كان البيع باطلاً فلا يلزم تخلف العقد على القصد، إذ لا عقد ممضى حتى يتخلف عن القصد، ماكو عقد أصلاً حتى يتخلف عن القصد. وتارة نفسر الشرط بأنه التزام في ضمن الالتزام، بمعنى أن الالتزام بالبيع مطلق لو معلق، مطلق منجز ليس معلقا على شيء،
غايته هذا الالتزام المطلق ربط بالتزام آخر تابع له، وهو أنني ألتزم بعدم رفع يدي عن المعاملة في مقام البقاء إذا قمت بخياطة الثوب، بحيث لو لم تخط الثوب فأنا أرفع يدي عن الالتزام بإبقاء المعاملة لا بأصل الحدود. فهنا التزامان، التزام بأصل البيع، بأصل تمليك العين بالعوض، واضح شيخ علي؟ التزام بأصل تمليك العين بالعوض، والتزام وهذا التزام منجز غير معلق على شيء مطلق، والتزام آخر أن التزامي بالتزام الأول بقاء وعدم رفع يدي عن التزام الأول منوط بتحقق الشرط، فما لم يتحقق الشرط فأنا لست ملتزما لك بإبقاء المعاملة وترتيب آثارها بقاء في عمود الزمان. فإذا جاء الشارع وحكم بصحة العقد وبطلان الشرط، ما وقع، ما قصد وهو العقد المنجز، وما وقع هو العقد المنجز، وأما الشرط فالشارع لم يمضه حتى يقال بأنه تخلف العقد أو الإنشاء عن القصد. واضح الفكرة؟ لأنه لا يوجد إنشاء ممضى أصلا حتى يقال تخلف أو لم يتخلف، بخلاف ما لو جعلنا أن حقيقة الشرط هي التعليق وقلنا أن الشرع أمضاه منجزا، بل يرد الإشكال. وحيث إن الصحيح هو أن الشرط هو من قبيل الثاني، وأن الشارع بل لم يمض الشرط بل، ففي هذه الحالة لا يوجد تخلف للعقود عن القصود، لأن العقد الذي أمضاه كان مطلقا والشرع أمضاه مطلقا. خصوصا إذا قلنا بثبوت خيار الشرط في موارد الشرط الفاسد، يعني لو كان هذا الشرط فاسد والشارع ثبت خيار الشرط فالمسألة بعد أوضح وأوضح، فالشارع هذا التزم أن لا، يقول أنا مو ملتزم لك بماذا؟ بإبقاء المعاملة في عمود الزمان. جاء الشارع وثبت له خيار تخلف الشرط ووافقه على الالتزام، فأين تخلف الإنشاء عن ماذا؟ عن ما قصده المنشئ. وهل بحث سيأتي أن الشرط الفاسد هل يوجب ثبوت خيار تخلف الشرط؟ السيد الخوي يرى ذلك، يرى أن حقيقة الشرط، نعم، أو أصل أن الشرط الفاسد يوجب ثبوت الخيار.
أما لو لم نقل بذلك فقد يقال يعني أنه من حيث العقد بقاء،
بلي، لكن هذا يصير إنشاء، يعني الإنشاء الشرطي الالتزام الثاني، أما الالتزام بأصل التمليك وحصل، نعم، بقاء هذا بحث آخر، التزامي بالبقاء بقاء هذا أنا أنشأته وأنط بالشرط، نقول حينئذ الشرع ما أمضى، فلا شيء ممضى حتى أنه تخلف أو لم يتخلف. لا أمضى العقد، أصل التمليك أمضى، التمليك أمضى خلاص انتقل، هو وحده كافي، أصل التمليك الذي أمضى انتقلت العين بعد خلاص، انتقلت العين إلى ملك الطرف الآخر. أما أنت التزامك بإبقاء المعاملة وعدم فسخها هذا بحث آخر ما أمضاه الشارع، فهذا الإنشاء مما لم يمضى حتى يقال تخلف أو لم يتخلف يتخلف. هذا هو الجواب عن النقض الثاني، وهذا مبني على أن المشهور يرون أن حقيقة الشرط هو هذا التحليل الذي ذكرناه،
وهو أنه التزام في ضمن التزام بهذا المعنى أن البيع التزام مطلق. وأما لو قلنا ظاهر كلماتهم أنهم التزموا بالتعليق في مورد الشرط، لأن نكتة التعليق ما في آية ورواية إجماع كما سيأتي، ما في عندنا دليل واضح على، بل كما سيأتي إن شاء الله على بطلان التعليق، فلعلهم التزموا بصحة التعليق في موارد الشروط، لأن الشارع أمضى الشروط، المؤمنون عند شروط، ونحن نرى أن الشرط في الحقيقة أنه ليس التزام مطلق في ضمن الالتزام. أنت الآن لو رجعت إلى وجدانك ما هو الشرط؟ يعني كأن الباع أناط أصل تمليكه بهذا الشرط، بحيث إذا لو سألته إلى ما يؤدي الشرط يقول ما أريد ملكه، ما أقصد التمليك أنا، إنما قصدت التمليك منوطا بالشرط. وقد يظهر وسيأتي من عبارات المشهور أن مرجع الشروط إلى التقييد، إلى التقييد، وأن الشارع قيد، وأن المتعاقد قيد التزامهم البيعي بذلك، لا أنه التزام في ضمن التزام الأول مطلق وليس فيه تعليق أو ليس مقيد بشيء. فهذا الذي أفيده إنما يتم بناء على هذا التحليل الذي ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه. أما النقض الثالث، ذكر السيد الخوئي بيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة وصحته مبعضا لا يصح أن يكون نقضا. لماذا؟ لأن مرجع هذه المعاملة الواحدة في الصورة إلى بيعين ومعاملتين أبرز بمبرز واحد وأنشئ بإنشاء واحد. فمعنى قوله أبيعك الخنزير والشاة، أي أبيعك الخنزير وأبيعك الشاة، تفتين، فهو في الحقيقة ليست معاملة واحدة، بل هو بيعان قد أبرزهما بمبرز واحد وأنشأهما بإنشاء واحد. ومعنى أبيعك الخنزير وأبيعك الشاة، أبيعك داري ودار غيري، والشارع قد أمضى أحدهما ولم يمض الآخر، فما أمضاه الشارع كان مقصودا وما لم يمضه لا يرد الإشكال، لأنه لا عقد ممضى حتى يتخلف أو لا يتخلف، لأن عدم الإمضاء وفساد المعاملة كما قلنا ليس من باب تخلف العقود عن القصود. ولكن هذا أيضا نرجع، تارت احنا نحل المسألة، تارت نرجع إلى كلام المشهور. ظاهر كلام المشهور أن البحث في هذه المسألة على نحو العموم المجموعي صفقة واحدة، لا على نحو الانحلال، هذا مستقل وهذا كأنه صفقتين، تفتين. ظاهر كلمات المشهور أن بيع ما يملك وما لا يملك على نحو العموم المجموعي، أنا أريدك أنا بحالة وهذا يبعض، مو هذا بروحه وهذا بروحه، واضح، بعيد الشارع يمضي الأول لا يمضي الثاني، أنا قصدت بشرط شيء، بشرط الانضمام. هو ليش أرضي بيع ما يملك وما لا يملك صفقة؟ عشان يمشي لك البضاعة. فغرضه بلي، فما ما قصده المتعاقدان الوجود المجموعي بشرط شيء، بشرطية، وما أمضاه الشارع ماذا؟
ما مضى شارع ألا بشرطي يعني هذا بوحده ولم يمضي الآخر فيرجع أن ما قصده المتعاقدان لم يقع وما وقع لم يقصد وليس هذا مرجعه إلى بيعين أبرزا بمبرز واحد كأن ما كفار بل يقول أبيعك الشار بل يقول لي أبيعك خنزير كأن صفقتين وبين أن يجعلها صفقة واحدة الظاهر أن مراد المشهور العموم المجموعين وعلى ذلك الوقت خلاص وعلى ذلك فقس هو أشكل على مسألة النكاح العقد المنقطع وجاب العقد المنقطع إذا لم يذكر الأجال ما معنى كلام الفقهاء أنه يقع شنو أنه يقع دائم يقول محسب ما تفهمون جاب تفصيل في المسألة وهو تفصيل فقهي مهم هنا الظاهر كلام لعله خير ما ذكره في بحث النكاح فيأتي إن شاء الله تكميل كلام السيد الخوئي والنقض الرابع والخامس وندخل إن شاء الله في ما ذكره الشيخ في الجواب على النقض الثاني وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين راجعوا صفحة 87 فما بعد